بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهينا أيها الإخوة في اللقاء الماضي من مدارسة أحوال التصوير التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى، وفي هذا اللقاء نتدارس معا مسائل وفوائد أخرى أوردها الشارح رحمه الله تعالى في شرح هذا الباب، باب ما جاء في المصورين. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم السداد في القول والفهم والتوفيق لإصابة الحق والعمل به والدعوة إليه. تفضل زكريا، صفحة 451، لا عفوا 449، فائدتان. نعم، هذا الجزء أيها الإخوة من كلام الشارح رحمه الله وغفر له فيه مسألتان. المسألة الأولى حكم تصوير الرأس وحده بلا جسم، والمسألة الثانية حكم تصوير الجسم وحده بلا رأس. حكم المسألتين عند الشارح رحمه الله قال: فالظاهر الجواز، ويؤيده ما سبق في الحديث: مر برأس التمثال فليقطع، إلى أن قال: لكن تصوير الرأس وحده عندي فيه تردد، أما بقية الجسم بلا رأس فهو كالشجرة لا تردد فيه عندي. أما المسألة الأولى أيها الإخوة، وهي ماذا؟ تصوير الرأس وحده بلا جسم أو بلا جسد. فالصواب فيها والراجح هو التحريم، وذلك لما يأتي. أولا، أن العبرة في الصورة بالرأس والوجه، وما في الوجه من معالم ومن ملامح، وهذا الذي ذكرت لكم قد قرره الشارح رحمه الله تعالى في فتاويه، فتاوى نور على الدرب، وغير الفتاوى الموجودة في المجموع المذكور أو المشهور. يقول الشارح رحمه الله تعالى: الصورة هي الرأس، حقيقة الإنسان تعرف برأسه، عين الإنسان، يقصد الشيخ ذات الإنسان، عين الإنسان تعرف برأسه ووجهه، وعلى هذا فالواجب أن يطمس الرأس والوجه. إذن العبرة بماذا؟ بالوجه أو الصورة إذا أطلقت، فالمراد بها الوجه بما فيه مع الرأس. ويدل لهذا أيها الأخوة ما رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب الصورة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب الصورة. ما المراد بالصورة هنا؟ الوجه، المراد بها الوجه. وأن هذا اللفظ أيها الإخوة إذا أطلق، يعني لفظ الصورة إذا أطلق فالمراد به الوجه وما ركب الله جل وعلا فيه من ملامح: الأنف، العينين، الحاجبين، الفم، الأذن إلى آخره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لبيان حكم هذه المسألة وهو التحريم: لدلالة النصوص الشرعية الدالة على أن مناط الحكم في الصور هو الرأس والوجه، وأن اعتبار الصور أو الصورة ببقاء الوجه والرأس. ومن هذه الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. وهذا الحديث فيه طول من جهة تخريجه وبيان الحكم عليه، لكن لكم أن ترجعوا إلى السلسلة الصحيحة برقم 1921. ومما يبين أيضا ويثبت هذا الحكم وهو التحريم في هذه المسألة ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت، أي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر الذي هو القرام الذي فيه التماثيل في البيت، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن، ومر بالكلب فليخرج. هذا الحديث يدل على ماذا أيها الإخوة؟ يدل على أن العبرة بالرأس في أي شيء؟ في الصورة. ولهذا قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع. وأن بإزالة الرأس أيها الإخوة بقطعه أو بطمسه يزول المحذور، وأن قطع غير الرأس من الصورة لا يتحقق به المقصود ولا يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بماذا؟ بالصورة، فقال: الصورة الرأس. قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في فتاوى نور على الدرب: وإذا أزال المؤمن صورة الرأس زال المحظور بالكلية. طيب، السؤال هنا: ما هي صفة القطع والإزالة للرأس؟ بأي شيء تكون أو بأي شيء تتحقق؟ جواب هذا ما تقدم معنا في حديث علي رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا تدع صورة إلا طمستها. طمستها أي أزلتها وأتلفتها وأذهبت معالمها. ألا تدع صورة إلا طمستها. وما تقدم معنا قبل قليل أيها الإخوة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فمر برأس التمثال فليقطع، يعد تطبيقا عمليا لهذه المسألة. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة المجلد الرابع الصفحة 554 قال: فهذا صريح في أن قطع رأس الصورة أي التمثال المجسم يجعله كلا صورة، يعني يزيله عن هيئته التي كان عليها. قال الشيخ: قلت: وهذا في المجسم، وأما في الصورة المطبوعة على الورقة أو المطرز على القماش فلا يكفي رسم خط على العنق ليظهر كأنه مقطوع على الجسد، بل لا بد من الإطاحة بالرأس. وهذه المسألة كنت أظنها يعني من الأمور العصرية، ما يفعله كثير من الناس في قطع الرأس يضع خطا على العنق. ومع البحث وبإفادة بعض الإخوة من طلبة العلم أفاد بأن هذه المسألة قديمة عند أهل العلم، وممن ذكرها الكاساني رحمه الله تعالى من علماء الحنفية، وهو من علماء القرن السادس، متوفى سنة 587. قال رحمه الله في كتابه بدائع الصنائع: فإذا قطع رأسه بأن خاط على عنقه خيطا فذاك ليس بشيء، لأنها لم تخرج عن كونها صورة بل ازدادت حلية. قال: كالطوق لذوات الأطواق من الطيور، بعض الطيور توضع يعني لها أشبه بالطوق في عنقها. قال: هذا لا يؤثر في إزالة الحكم عن ما هو عليه، بمعنى أن الصورة لا تتغير، بل كما قال رحمه الله تزداد حلية إذا وضع يعني لها بعض هذا الشيء. هذا ما يتعلق إخواني بالمسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهي حكم تصوير الجسم وحده بلا رأس، فقد قال الشارح رحمه الله تعالى: أما بقية الجسم بلا رأس فهو كالشجرة لا تردد فيه عندي، يعني في الجواز. وهذا ظاهر وواضح وينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. فإذا أزيل الرأس وبقي بقية الجسد فقد انتفى وصف الصورة المنهي عنها في هذه الحال. وهكذا أيضا يقال فيما لو سئل، وهذا يسأل عنه كثيرا: رسم بعض الأعضاء وحدها، كرسم الأذن وحدها أو تصوير العين وحدها أو اليد وحدها ونحو ذلك، فهذا مما لا بأس به ولا محذور. طيب، انتقل للفائدة التي بعدها. نعم، هذه المسألة مسألة هامة، وهي أقسام اقتناء الصور، وفيها إجابة عن العديد من استفتاءات الناس التي ترد. فيقول الشارح رحمه الله تعالى: يدل حديث علي رضي الله عنه أن لا تدع صورة إلا طمستها على أنه لا يجوز اقتناء الصور، لكن في هذه المسألة تفصيل، وأن اقتناء الصور على أقسام. القسم الأول أن يكون الباعث على اقتناء الصور والدافع على الاحتفاظ بها هو تعظيم المصور وإجلاله، وهذا التعظيم له أسباب. قد يكون السبب السلطة والنفوذ، وقد يكون سبب التعظيم الجاه والمنزل عند الناس، وقد يكون سبب التعظيم العلم، قد يكون سبب التعظيم العبادة والصلاح، قد يكون سبب التعظيم صلة قرابة حميمة كالأبوة والأمومة والأخوة ونحو ذلك. ما حكم هذا القسم؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: فهذا حرام بلا شك. ثم بين رحمه الله ما يترتب على ذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من عدم دخول الملائكة البيوت التي فيها الصور. ثم ختم كلامه رحمه الله بكلام أشبه بالضابط في هذا الباب، وحبذا لو يوضع بين قوسين، قال: لأن تعظيم ذوي السلطة باقتناء صورهم ثلم في جانب الربوبية، وتعظيم ذوي العبادة باقتناء صورهم ثلم في جانب الألوهية. فتعظيم ذوي السلطة والجاه والنفوذ باقتناء صورهم يخدش في ماذا؟ في جانب ربوبية الله تبارك وتعالى. وتعظيم ذوي العبادة والعلم والصلاح والخير باقتناء صورهم يخدش في جانب ألوهية رب العالمين تبارك وتعالى وتعظيمه وإجلاله. وهذا أيها الإخوة يؤكد ما تقدم شرحه من أن التصوير واقتناء الصور وسيلة إلى أي شيء؟ إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، وذريعة إلى الغلو وتعظيم الآخرين تعظيماً يخل إما بالتوحيد من أساسه أو يخل بكمال التوحيد الواجب، وكل ذلك ممنوع منهي عنه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن كما في الدرر السنية قال: فأصل الشرك هو تعظيم الصالحين بما لم يشرع والغلو في ذلك. فهذا ما يتعلق بالقسم الأول. نعم.
القسم الثاني: اختلاف الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ بها، فهذا حرام أيضا لما في
إلى سفاسف الأخلاق. قال القسم الثاني اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ بها. واقتناء الصور أيها الإخوة بهذا الغرض يعد مقصدا دنيئا يدل على ما عليه المقتني للصور من سفساف الأخلاق ومن رديئها. فإن اقتناء الصور أيها الإخوة لهذا الغرض يؤدي إلى مفاسد عظيمة دينية وأخلاقية ونحوها. فإن اقتناء الصور لهذا الغرض يؤدي إلى تعلق القلب بغير الله جل وعلا، ويؤدي أيضا إلى ضعف محبة الله تبارك وتعالى في القلب، وهذا والعياذ بالله قد يوقع في الشرك، أعني في شرك المحبة لله جل وعلا، خصوصا أيها الإخوة إن صاحب هذا الاقتناء لهذا الغرض للصور جانب شهواني وتطلع إلى فعل الفواحش، فإن دوام النظر إلى الصور لهذا القصد يجعل القلب ينصرف عن الإقبال على الله تبارك وتعالى ويلتفت إلى غيره عز وجل، بل ويؤدي إلى تقديم محبة المخلوق على محبة الله جل وعلا. ولا تسأل بعد ذلك عن فساد القلب وفساد الأخلاق وفساد الديانة ونحو ذلك. ولهذا قال الشارح رحمه الله تعالى في حكمه: فهذا حرام أيضا لما فيه من الفتنة المؤدية إلى سفاسف الأخلاق، أي إلى رديء الأخلاق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في بيان مفسدات تعلق القلب بغير الله عز وجل: ولا شك أن للصور أثرا عظيما في تعلق القلب بغير الله عز وجل، وما هو منتشر من الإعجاب بين الفتيان أو الفتيات، بين الفتيات أنفسهن أو بين الفتيان أو بين الجنسين، هو ناتج من هذا. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا أعظم مفسداته على الإطلاق، يعني التعلق بغير الله عز وجل، أي مفسدات القلب، فليس عليه أضر من ذلك ولا أقطع له عن مصالحه وسعادته منه، فإنه إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به، وخذله من جهة ما تعلق به، وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل بتعلقه بغيره والتفاته إلى سواه، فلا على نصيبه من الله حصل، ولا إلى ما أمله مما تعلق به وصل. قال الله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فأعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله، فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به، وهو معرض للزوال والفوات. ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت وأوهن البيوت. وبالجملة فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها التعلق بغير الله ولصاحبه الذم والخذلان، كما قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. قال ابن القيم: مذموما لا حامد لك، مذموما لا حامد لك، مخذولا لا ناصر لك، إذ قد يكون بعض الناس مقهورا محمودا كالذي قهر بباطل، قد يكون مذموما منصورا كالذي قهر وتسلط عليه بباطل، وقد يكون محمودا منصورا كالذي تمكن وملك بحق. والمشرك المتعلق بغير الله قسمه أردأ الأقسام الأربعة: لا محمود ولا منصور. انتهى كلامه رحمه الله. هو كلام مهم ونفيس ينبغي الرجوع إليه وتأمله. طيب، القسم الثالث. نعم. قال: القسم الثالث أن يقتنيها، أي الصور للذكرى، حنانا وتلطفا. اقتناء الصور للذكرى سواء كان الاحتفاظ بالصور للذكرى في المحفظة أو في الحقيبة أو في البيت أو في المكتب أو في السيارة ونحو ذلك، كل هذا ممنوع وداخل في النهي. ما حكم هذا القسم؟ قال الشارح: فهذا حرام. لماذا؟ قال: للحوق الوعيد به في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى نور على الدرب عند هذا الحديث: وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، يراد به أي بهذا الإخبار التحذير من اقتناء هذه الصور، يراد به التحذير من اقتناء هذه الصور. هذا دليل، ويضاف أيضا إليه عموم الأدلة الدالة على تحريم اتخاذ الصور أو إبقائها على ما هي عليه دون طمسها، منها ما تقدم معنا في حديث علي رضي الله تعالى عنه: ألا تدع صورة إلا طمستها. ومنها حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصور في البيت، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصور في البيت، ونهى أن يصنع الرجل ذلك. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 424. يضاف إلى هذه الأدلة أيها الإخوة تعليل، وهو أن الاحتفاظ بالصور للذكرى يؤدي إلى مفاسد وإلى أعمال لا يرضاها الإسلام، أو نقول يرفضها الإسلام ولا يرضاها لأهله، إلى جانب ما فيها من معصية النبي صلى الله عليه وسلم والخروج عن سبيله. فالاحتفاظ مثلا بالصور للذكرى للمتوفى أو الميت، وهذا كثير ما يسأل عنه، ماذا يترتب عليه أيها الإخوة؟ يترتب عليه تجدد الأحزان، يترتب عليه دوام الهم، يترتب عليه نزول الضيق بالنفس من حين إلى آخر. وكل هذه الأمور ليست من المأمورات ولا هي من الأشياء المطلوبة شرعا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في منزلة الحزن، قال: لم يأتي الحزن في القرآن إلا منهيا عنه أو منفيا، لم يأتي الحزن في القرآن إلا منهيا عنه أو منفيا. وهذا يدل على حرص الإسلام على أن تكون شخصية المسلم شخصية متفائلة، شخصية مسرورة، شخصية مطمئنة، بعيدة عن الأحزان وعن الضيق وعن الانزعاج وكل ما يؤدي إلى كبتها وعدم راحتها. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 10 صفحة 16: وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله، بل قد نهى عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدين. يعني لا يحزن الإنسان وإن كان متعلقا بأمر من أمور الدين، ولذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في مواضع كثيرة من القرآن، وحزنه صلى الله عليه وسلم مرتبط بأمر الدين وهداية الناس والخوف عليهم عليه الصلاة والسلام وعدم الاستجابة لنداء الله تبارك وتعالى، ومع ذلك نهي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال شيخ الإسلام: وذلك لأنه أي الحزن لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة، فلا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به. نعم، لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم كما يحزن على المصائب. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وفي فتاوى المؤلف عن به الشيخ ابن عثيمين في المجلد الثاني صفحة 283، وفي فتاوى اللجنة الدائمة القسم الثاني، لأن في القسم الأول والقسم الثاني، في القسم الثاني في المجلد الأول صفحة 289 وفي صفحة 299 عدة فتاوى في تقرير تحريم اقتناء الصور للذكرى. هذا ما يتعلق بهذا القسم. نعم.
القسم الرابع: أن يقتني الصور لا لرغبة فيها إطلاقا، ولكنها تأتي تبعا لغيرها، كالذي تكون في المجلات والصحف ولا يقصدها المهتدي، وإنما يقصد ما في هذه المجلات والصحف من الأخبار والبحوث العلمية ونحو ذلك. فالظاهر أن هذا لا بأس به، لأن الصور فيها غير مقصودة، لكن إن أمكن قصها بلا حرج ولا مشقة فهو أولى.
نعم. القسم الرابع يقول الشارح رحمه الله: أن يقتني الصور لا لرغبة فيها إطلاقا، ولكنها تأتي تبعا لغيرها. وهذا والله أعلم مبني على القاعدة الفقهية المشهورة: يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وفي تطبيق القاعدة هنا يقال أن اقتناء الصور ابتداء بقصد الصور والرغبة فيها محرم، يعني اقتناء الصور لأجل الصور محرم، ولكن لما جاء اقتناؤها هنا تبعا لغيرها، وهو اقتناء البحوث العلمية مثلا أو المجلات المفيدة أو الصحف لمعرفة الأخبار أو شراء مثلا بعض أدوات التنظيف أو المعلبات الغذائية، فهنا المقصود بالشراء هو ماذا؟ المعلبات الغذائية أو أدوات التنظيف أو الصحف لمعرفة الأخبار، هذا هو المقصود. فجاءت الصور ماذا؟ تبعا لها، فهنا جاز. ولهذا قال الشارح رحمه الله: أن يقتني الصور لا لرغبة فيها إطلاقا، ولكن تأتي تبعا لغيرها. ما حكمها؟ طبعا مثل الشيخ، ف ثم قال: فالظاهر أن هذا لا بأس به لأن الصور فيها غير مقصودة، لكن إن أمكن طمسها بلا حرج ولا مشقة فهو أولى. وقد نبه الشارح عن أبي هشام العثيمي رحمه الله على هذه المسألة في الشرح الممتع في المجلد الثاني صفحة 206. قال رحمه الله: ما عمت به البلوى الآن من وجود هذه الصور في كل شيء إلا ما ندر، فتوجد في أواني الأكل والشرب وفي الكراتين الحافظة للأطعمة وفي الكتب وفي الصحف، فتوجد في كل شيء إلا ما شاء الله. فنقول، أي في حكمها، إن اقتناها الإنسان لما فيها من الصور فلا شك أنه محرم، أي لو وجد صورة محرمة في هذه المجلة أو في هذه الجريدة فأعجبته فاقتناها لهذا الغرض فهذا حرام لا شك، يعني يقتني الصور للصور بقصد الصور والرغبة فيها، أو كان يشتري المجلات التي تنشر فيها الصور للصور فهذا حرام. أما إذا كانت للعلم والفائدة والاطلاع على الأخبار فهذا أرجو أن لا يكون بها بأس نظرا للحرج والمشقة، وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذه الصور ليست مقصودة للإنسان لا حال الشراء ولا حال القراءة ولا تهمه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له. هذا ما يتعلق بهذا القسم الرابع. ننتقل إلى القسم الخامس.
القسم الخامس: أن يقتني الصور على وجه تكون فيه مهانة، تكون فيه مهانة للقاتل في الزبل أو مفترشة،
في الزبل
أو مفترشة أو موضوعة
مفترشة، نعم. طيب،
فهذا لا بأس به عند جمهور العلماء.
يكفي. القسم الخامس من أقسام اقتناء الصور: اقتناء الصور على وجه الإهانة لها وإذلالها، إما بوطئها أو بالاستناد عليها أو الجلوس عليها ونحو ذلك من مما يخل بتعظيمها وعدم إكرامها أو إعزازها. كلامنا في هذا في هذه الجزئية، وبهذا يخرج اقتناء الصور لقصد تعليقها أو نصبها أو وضعها على هيئة فيها تكريم لها وإعزاز لصاحبها، فكلامنا ليس في هذا الجانب، وإنما في الجانب الذي ذكره الشارح رحمه الله. قال: أن يقتني الصور على وجه تكون فيه مهانة ملقاة في الزبل أو مفترشة أو مطوءة. قال: فهذا لا بأس به عند جمهور العلماء. ويدخل في هؤلاء الجمهور الذين ذكرهم أو أشار إليهم الشارح رحمه الله جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجمهور التابعين والأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة. وهذا القول هو الراجح، وبه تجتمع الأدلة وتأتلف الآثار وينتفي عنها التعارض. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد عند ذكره لهذا القول، قال: وهذا هو أعدل المذاهب كلها، ومن حمل عليه الآثار لم تتعارض. طيب، ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا عدة أدلة أيها الإخوة. الدليل الأول حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح قالت رضي الله عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل. القرام هو ستر رقيق أو غليظ له ألوان يكون منصوفا ونحوه ويكون فيه تصاوير يسمى قرام. قالت: فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه، يعني قطعه وأزاله صلى الله عليه وسلم، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتي. ما وجه الدلالة من الحديث على أن اقتناء الصور إذا جعلت على وجه الامتهان فإنه جائز؟ إذا تأملنا أيها الإخوة نجد أن وجه الدلالة ظاهرة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على فعلها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هتك الصور وأزالها جعلت هذا القرام وسادة أو وسادتين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب ولم ينكر عندما جعل القرام وسائد يتكأ عليها. لماذا؟ لكونها صارت غير محترمة ولا معظمة بهذه الطريقة، بل قالت رضي الله عنها كما في حديث آخر أو رواية أخرى: فكان صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولسائر علماء المسلمين في فتاوى نور على الدرب: أما إذا كانت الصورة في الفراش الذي يوطأ، يعني يداس، أو في السرر التي يجلس عليها، أو في الوسائد، فلا حرج فيها لأنها ممتهنة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى سترا عند عائشة فيه تصاوير فغضب وأمر بهتكه، فجعلت منه عائشة وسادتين كان يرتفق بهما صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر أو الثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي تقدم معنا في زيارة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث قال: وامر بالستر فليقطع فيجعل منه وسادتين منبوذتين توطأان. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب: وهذا يدل على أن الستر الذي فيه التصاوير إذا جعل وسادة أو فراشا يوطأ فهذا لا بأس به، لأنه يمتهن حينئذ ولا يكون فيه تعظيم ولا تكريم للصور ولا رفع لشأنها. مع هذه الأحاديث جاءت الآثار عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذا الباب، وما سأذكره مما هو ثابت عنهم أو عن بعضهم. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم: وإن كان، يقصد اتخاذ المصور فيه الصورة، قال: وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام، إلى أن قال: هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري يقصد الإمام سفيان الثوري رحمه الله، ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. ومن هذه الآثار التي أشار إليها النووي رحمه الله تعالى ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح إلى سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كانوا لا يرون بما وطئ من التصاوير بأسا، كانوا لا يرون بما وطئ من التصاوير بأسا. وعن ابن سيرين رحمه الله أنه كان لا يرى بأسا بما وطئ من التصاوير، رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح في المصنف. وعن أكرمة قال: كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصبا، يعني من الصور ما هو منصوب ومحل تعظيم وعلى هيئة فيها إكرام لها، كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصبا ولا يرون بأسا بما وطئت به الأقدام، رواه ابن شيبة في المصنف والبيهقي في السنن وهو صحيح. وقال عطاء بن أبي رباح: في التماثيل ما كان مبسوطا يوطأ ويبسط فلا بأس به، وما كان ينصب فإني أكرهه، رواه ابن أبي شيبة وهو صحيح. هذا يعني خلاصة فيما يتعلق بهذه المسألة التي يتكرر السؤال عنها. لكن أنبه إخواني على أمرين. الأمر الأول أن على المرء أن يحتاط لدينه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فيجتهد أن لا يقتني ما فيه صور ما أمكن إلا ما لا بد له منه. والحمد لله في الثياب وفي الفرش وفي الستائر وفي غيرها ما يغني ولله الحمد عما فيه صور أو وقوع في حرج. والأمر الثاني إخواني أن يجتهد المرء في تغيير ما عليه الصورة وإن كانت توطى أو تهان، يغيرها بخياطة على سبيل المثال أو إضافة شيء عليها بحيث تتغير معالمها ما أمكن حتى تتحقق فيها صفة التغيير التي جاءت في حديث أبي هريرة، حتى تصير كهيئة الشجر، يعني تنتقل عن حقيقتها أو عن هيئتها التي عرفت بها. هذا ما أردت التنبيه عليه في هذه الجزئية. هناك مسألة ذكرها الشارح رحمه الله تعالى ضمن هذا القسم. أيوة زكريا قال:
وهل يلحق بذلك التباس المبني بالصور؟ لأن بذلك امتهان للصور ولا سيما إن كانت الملابس العقلية.
نعم، هذه المسألة هي حكم الملابس التي فيها صور ذوات الأرواح، حكم لباس أو حكم الملابس التي فيها صور ذوات الأرواح. يقول الشارح: هل يلحق بذلك، يعني هل تلحق الملابس التي فيها صور ذوات الأرواح بهذا القسم وهو الاقتناء على وجه تكون الصورة فيه مهانة ولا سيما إن كانت الملابس داخلية؟ أيوة الجواب نعم. ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى هو الراجح والصواب، وأن لباس ما فيه صور محرم ولا يجوز بحال، وذلك لعموم الأدلة القاضية بطمس الصور والنهي عن إبقائها، كحديث علي رضي الله تعالى عنه المتقدم معنا مرارا أن لا تدع صورة إلا طمستها. ولهذا قال المصنف رحمه الله، يعني به الشيخ عبد الوهاب في المسائل في المسألة السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت، أي الصور، وهذه المسألة منها. وهذا القول وهو تحريم لباس ما فيه صور هو الأقرب أيها الإخوة إلى تحقيق مقاصد الشريعة وتطلعها من الحفاظ على شخصية المسلم وضرورة تميزه في سمته، تميزه في لباسه، تميزه في هيئته. والصور وتعليقها على الملابس ليس من شأن المسلم ولا من عمل المسلمين ولا مما جاء به الإسلام. وأيضا هذا القول فيه تحقيق لسد ذريعة التشبه، التشبه بالكفار أو التشبه بالفسقة في ترويج الصور، في نشر الصور، وفيه أيضا منع لطريق التعلق بصور من لا يقيم دينا ولا يخدم دنيا من الممثلين والمغنين ونحوهم من هؤلاء المشاهير. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، وإن قال من قال بالجواز فقوله لا عبرة به. وقد سئل الشارح رحمه الله تعالى، أعني به الشيخ بن عثيمين، عن حكم لباس الثياب التي فيها صور حيوان وإنسان في المجلد الثاني صفحة 274، فأجاب رحمه الله بقوله: لا يجوز للإنسان أن يلبس ثيابا فيها صور حيوان أو إنسان، ولا يجوز أيضا أن يلبس غدرة أو شماغا أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقولون، وأن من عنده صور للذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها، سواء كان قد وضعها على الجدار أو وضعها في ألبوم أو في غير ذلك، لأن بقاءها يقتضي حرمان البيت من دخول الملائكة بيتهم، حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم. وهذا الحديث الذي أشرت إليه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. سؤال آخر سئل رحمه الله عن حكم إلباس الصبي الثياب التي فيها صور لذوات الأرواح. قلت عشر دقائق زين. أجاب رحمه الله قائلا: يقول أهل العلم، انتبهوا قاعدة، إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه الكبير، وما كان فيه صور فإلباسه الكبير حرام، فيكون إلباسه الصغير حراما أيضا، وهو كذلك. يقول الشيخ هذا هو الصحيح، ما يحرم على الكبير يحرم على الصغير، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ولا يعني يحتج محتج خصوصا النساء أننا لا نجد ملابس طيبة فيها خالية من الصور. الجواب: يجد، من بحث يجد، ونحن آباء ونبحث، وهذه مسؤوليتنا، فالواجب علينا أن نتحمل ما حملنا الله عز وجل إياه. ولو وجد الإنسان ملابس فيها صور لا مانع أن يشتريها ويغير الصور التي عليها بخياطتها، بإدخال يعني أمور عليها بحيث تقلب هذه الصور وتغير ملامحها وتذهب أثر يعني معالم الوجه فيها. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. كمل. حفاظ عن الحفاظات باختصار. تلحق تلحق بما يلبس أو بما يمتهن. نعم، هذا القسم الآن موجود الآن في الجمعيات وغيرها، هذا النوع من الحفائض أو الحفاظات. هل يلحق بما هو ملبوس أو يلبس فيقال بالمنع، أو يلحق بالقسم الذي يعني يمتهن فيلحق بهذا القسم؟ يقول الشيخ هي إلا يعني ما يمتهن. أيوة، كالمفترش. نعم، لاحظوا وراء الشيخ رحمه الله تعالى يعني ينبه على أن حتى يعني على الإنسان أن يبتعد عن مثل هذه الأمور التي قد تكون إلى جانب الامتهان أقرب، وأن يعني عليه أن يتحرز منها، وأن هذا هو المستحب في حقه. نعم. نعم، هذا القسم مبني على قاعدة رفع الحرج في الشريعة، وأن الضرورات تبيح المحظورات، لكن هذه الضرورة تقدر بالقدر الذي يحتاج إليه ولا يتوسع فيه. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة في المجلد الثاني، عفوا في القسم الثاني في المجلد الأول صفحة 284، لا يجوز التصوير لا بالآلة الفوتوغرافية ولا بغيرها من غير ضرورة. لاحظوا، من غير ضرورة، لعموم النهي عن التصوير والوعيد الشديد عليه. ولا يجوز الاحتفاظ بالصور التي لا ضرورة لبقائها، لا يجوز الاحتفاظ بالصور التي لا ضرورة لبقائها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمسها وإتلافها، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، متفق عليه. وإنما يجوز التصوير والاحتفاظ ببعض الصور في حالة الضرورة، كالصور التي في حفائض النفوس، جوازات السفر، بطاقات الشخصية، ورخص القيادة. وبالله التوفيق. هذا ما يتعلق بهذه الأقسام، وقد تقدم معنا أيها الأخوة في صفحة 204، في صفحة 440، افتح زكريا 440، يعني أو 439 عفوا، لما تكلم الشيخ عن الصور يعني الفوتوغرافية وحكمها، طرح سؤالا وأجاب عنه. هذا الجواب يعتبر خلاصة لما تقدم معنا، نقرأه ثم نختم الدرس. نعم. قال: ولكن يبقى النظر، هل يحل هذا الفعل أم لا أو لا؟
قال: ولكن يبقى النظر، هل يحل هذا الفعل أم لا؟ والجواب: إذا كان الغرض محرم صار حراما، وإذا كان الغرض مباح صار مباحا، لأن الوسائل لها أحكام ومقاصد. وعلى هذا فإن شخصا صور إنسانا لما يسمونه بالدفع، سواء كانت هذه الدفع لتمتع بالنظر إليه أو لتلذذ به أو لأجل الحنان والشفق إليه، فإن ذلك فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلى هذا المصور لا أقول إنه لا من الحديث أي حديث الوعيد على المسكرة. أما إذا قال صورتني بغرض آخر غير المباح صار ذلك إعادة في هذا.
نعم، وهذا فيه أن القائلين بجواز تصوير الفوتوغرافي يراعون أيضا مقاصد التصوير وبواعثه، لماذا يصور الإنسان، وأن التصوير قد يحرم بحسب العوارض التي تعترضه، يعني عندهم أن التصوير ليس محرما لذاته وإنما لأمر قد يعرض. هذا ما يتعلق بدرس هذه الليلة، وقد كان هناك يعني مسائل عديدة لكن لم يتسع الوقت للإعداد يعني الجيد لها، ولعل في الدروس القادمة إن شاء الله نطرح بعض المسائل بحسب المناسبات بإذن الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير وبارك فيكم. الله يحفظك بارك فيك، جزاكم الله خير.